فقلنا هناك عدد امكاني من القصر الأرضي ضمن هذه الاساليب ضمن هذه الدوليه. وان حصل معنا معجزه واسقطنا نظام فضمن ما نعرف من حاله التنظيمات الجهاديه كلها من حيث الوجه من حيث الفكر من حيث الكوادر من حيث العدد من حيث العده لا يمكن ان نستلم نظام حكم في اي بلد من هذه البلدان التي نسقطها نحن. هذا الكلام خيال. لأنه قلت لك أكبر الأنظمة أكبر التنظيمة الجهادية عندها ألف عندها 500 لأنها تنظيمة معدودة شعبية. فالآن تصور أنك استلمت دولة طويلة على بسيط في تسعمل كيف ستحكمها ضمن هذه الجهة. هلا تقول لي الطالبان المتخلفين أكثر مننا وحتى من دولة الطالبان نظام هيكلي النظام الديني كله مبرمج ضمن النظام الديني وضمن النظام القبلي استطاعوا أن يضبطوا الدولة. هذا ليس متوفر للدول الأخرى صحيح. والآن هذا بسبب نحن قصور عندنا على إمكانية أن نستلم دولة ونضبطها. طيب مشاكلنا لا تنتهي لا بد أن نعتدها الآن. عدم إمكانية ما في خبرات ما في مؤسسات ما في عقلية إدارية ما في تمسك ما في بنية ما في مرجعية شرعية ما في رأس قطاع ما في إمكانيات اختصاصية. كيف تبني دولة؟ ممكن تسقطها هدمت الجسر ولكن كيف تبني جسر؟ لا في مهندس لا في أحجار لا في عمال لا في أسمنت لا في حديد في متفجرات هدمت الجسر ولكن كيف تبنيه؟ ليس حتى هناك أي تطور لنظرية الإمساك بحكم أو خاصة في البلاد العربية والبلاد التي تطورت قليلا. الآن حتى لو توفرت لنا شيء من الإمكانيات وكلنا ممكن أن نمسك في هذا النظام قطعا في ظل النظام الدولي الحصار صندوق النقد الدولي الأمم المتحدة النظام الإقليمي التدخل الأجنبي يجعل من العقيد أن لا يجبروك على أن تدخل في النظام الدولي. وإذا دخلت في النظام الدولي انتهت كل الثورة والقبول. الآن إيران عبر الثورة وهي دولة قوية جدا وفيها مرجعية شرعية والآيات عندهم إمكانيات علمية كثيرة وهي نظام قوي أصلا متحضر. ومع ذلك بعد 10-15 سنة 20 سنة من الثورة وجدت إيران نفسها مضطرة أن تتخلى عن مبادئ الثورة مضطرة أن تساير النظام الدولي مضطرة أن تدخل في تحالفات مع أمريكا وتتخلف عن أصل مبادئها وتصبح دولة في نظام الدول. فما استفدنا شيء. إذا رجعنا نحن نظام حنؤسس نظام مثل نظام القذافي في غزة قمنا على القذافي قلنا نظام مثل نظام حسني مبارك قلنا نظام مثل نظام فارس. الشاهد هناك أمور واضحة بالاستدلال أنه من العسير في هذا النظام ضمن إمكانياتنا ضمن النظام الدولي أن نسقط الأنظمة ومن الأعثر أن نقيم دول على أنفاض هذه الأنظمة ومن الأعثر أعثر أن نستطيع أن نمشي نحن والنظام الدولي يمسح بنا كالأخطبوط بالتمويل وبالحصار. لاحظ كيف ارتفع على العراق كيف ارتفع على ايران كيف يحاول ان يرتفع طالبان الاساسي. طالبان حتى افغانستان امامها احد خيارين يعني اما تمشي في النظام الدولي فتتخلى عن مبادئ الاسلام والجهاد والشريعه يا اما تقاوم النظام الدولي وبالتالي تتعرض للحصار والقصف ولا تستطيع ان تعمل دولي. لا احد يبيعك لا احد يشتري منك لا تدخل بضائع لا تاخذ استثمارات لا في سلاح وفي تدخل وفي تجسس وفي حصار وفي قبض كمان وفي تهديد اخيرا بالنووي. فهذا الوضع نشا كله بعد 1990 لم يكن أول أنه كان في نظام قطبين. الآن النظام الدولي مثل الأخطبوط يمسك بإقدار هذه الشعوب بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهتدي إلى النقطة الخامسة وهو لا يمكن أن نفكر في إقامة أنظمة إسلامية شرعية وإمارات مستقلة قوية إلا أن يمر ذلك بتحصيل النظام الدولي. إذا ما تحققت قدرات النظام الدولي ومطاقة النظام الدولي في بلادنا ما نستطيع أن نتحرر من هذا الأخطبوط. وأمامنا نموذج واضح صارخ وهو أنه كان في دول الاتحاد السوفيتي ارجع معي إلى الخريطة حلفوات كان كل هذا الاتحاد السوفيتي وجمهورية وسط آسيا وأوروبا الشرقية لاحظ كل هذا أوكرانيا بلغاريا رومانيا بولندا ألمانيا الشرقية كلها دول شرقية دخلت في حزب وسط وكلها حكمتها الشيوعية وكلها كان فيها ثورات تريد أن تتخلص من هذه الحكومات الشيوعية وكل هذه الثورات فشلت. وهناك ثورة في تشيكوسلوفاكيا نجحت فقام الجيش الأحمر وعمل انزال عسكري من الصباح إلى الساعة 12 كان مطول كل الثورات وحفر 6000 متظاهر في ساحة واحدة في ساعات العصر ودازهم بالدبابات. تدخلت روسيا وأفشلت الموضوع نهائي. لما هنا أرادوا الناس أن يقوموا على الحكومة الشيوعية في كابل وكاد تسقط جاء الجيش الأحمر وسحق الناس. فكما كانت روسيا تمثل قوة دولية تدعم دكتاتوريات صغيرة الآن أمريكا نظام أعكس وأمثل وأكثر تماسك ومصيبة المقال أنه ليس إلى جانبه نظام دولي آخر هو نظام دولي أوحد فهم؟ فلما سقط الاتحاد السوفيتي بفعل جهاد الخبران بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد تابع الوضع السياسي لما حصل هذا الحصار بعد سنتين سقطت رومانيا ثانية سقطت ألمانيا ثانية فنلندا لم يعد هناك تلك القوة الداعمة التي تحفظ هذه الدكتاتورية. لا لما أصبح الحكومة ولدت الثورة والشعب نجح في الثورة والشعب. لما كانت الحكومة ولدت الدولة الروسية ولدت الثورة والشعب نجح في الثورة. الآن لو يغلى بين الأقصر في اليمن وبين النظام الأبطال الصالح الوحشي يهدموه، الأقصر في الجزائر ونظام ذروان يهدموه، ولكن نظام ذروان لما اهتز دفع السعودية 4 مليار دولار لتطوير الجهاز الأمني في الجزائر، وجاءت خبرات وجنود من سوريا ومصر وتونس وخارج الطيران الفرنسي من فرنسا يضرب الأقصر في الجزائر، وجاء الموساد ونظام الإقليمي عمل مؤتمرات لدعم الحكومة في الجزائر، واخذت المغرب طائرات كانت من امريكا حتى اذا حصل ان تقدم الاصوليين فالمغرب تدخل وتضرب، فهذا النظام الاقليمي اين ينتفع؟ فهم؟ فهذا الفهم السياسي الواقعي فهم ضروري حتى تختار انت الاسلوب، لذلك نحن مقتنعون وانا مع هذه النظريه انه يجب ان نعمل حتى نقيم خلاف عن اللي هو يجب ان نعمل حتى نقيم نظام اسلامي. ولكن لسنا مجبرين ان تقيمه في اطار حدود الدوله التي رسمتها لنا بريطانيا وانجلترا. أنه في إطار حدود هذه الدولة النظام الإقليمي لا يسمح لنا في المشاكل. إذا نسلم بأنه يجب علينا أن نتصدى للنظام الدولي إلى جانب تصدينا إلى هذه الحكومات، بل قبل. فهم؟ وأنا تكلمت عن أن الصائد اليوم هو يهود صليبيين مرتدين يعني في الحكومات وجيوشها وأمنها وإلى آخره والمنافقين الذين أخذوا معها. ثم ثبت لدينا بالدليل أن أي عدوان من طرفنا على اليهود مباشرة يدخل الصليبين والمرتدين، أي هجوم من طرف على المرتدين يدخل الصليبين واليهود، وهذه التجارب سوريا مصر الجزائر وآخرها اليمن. مجرد ما الأخوة تحركوا في اليمن جاء كل نظام الدولة، وجاءت أمريكا تعمل مناورات مشتركة الآن مع الدفاع الأقصى الصالح في اليمن، وجاءت فرنسا تقدم شورى وبريطانيا تقدم خبرات والسعودية تقدم فلوس، واتحدت كل الأنظمة على غير مخابرات مصر، الآن مخابرات مصر تدير مطار دبي في الإمارات. فهناك عملية تكامل، لا يمكن للأخوة في الإمارات أن يخرجوا على نظام الإمارات، نظام الإمارات كله فيه 20 حارس، لو فقط الأخوة ضد نظام الإمارات ينتصر، ولكن الأخوة ضد نظام الإمارات يعني ضد نظام مجلس التعاون الخليجي، يعني ضد نظام الأمن العربي، يعني ضد نظام الأمن الإقليمي، يعني ضد النظام العالمي الجديد، أربع أخوة في الإمارات لا يصارعوا في النظام العالمي فهم؟ فلذلك أقول أنه يجب ابتداءً أن يكون في عقلنا أنه ليس ثورة ضد المرتدين فقط. وإنما هو ثورة ضد النظام الدولي المتكون من يهود صليبيين مرتدين معهم في هذه الدولة. فهمت؟ هذه المقدمة الأولى. الآن النقطة الخامسة التي أقولها أن هذا الصائد الذي نزل بديارنا وأخذ الحرس وأخذ البترول وأخذ أوزبكستان ووقف أمامنا مع مسعود ويساند على عبد الله صالح هذا النظام الدولي هو الصائد. هو الصائد على المسلمين. الصائل له أحكام شرعية، يجب دفع الصائل، ودفع الصائل له أحكام. غير في هناك جهاد دفع، هناك جهاد طلب. هناك جهاد ضد حاكم جائر، هناك جهاد ضد حاكم طلق عليها بذلك، ولكن إذا نزل الصائل في بلد فليس أوجب بعد توحيد الله من سبعه، وإذا نزل الصائل في بلد أصبح الجهاد فرضعين، الصائل له أحكام. تعالوا صلى الله عليه وسلم كما نفصل البحث دفع الصائل. الصائل هذا الكافر إذا وقف معه مسلم تدفعه لأنه من يتوجه منكم فإنه منهم. يمكن؟ فهذا الطائل المكون من اليهود والنصارى والنظام الدولي بالتعاون مع حكوماتنا يجب دفعه في كل مكان. أنت عندما يرتد حاكم اليمن أو حاكم نيجيريا يجب أن تقاتله. فرض عليك نيجيريا. وإذا ما استطعت يجب على الناس أن تقاتل إلى جانبك، ولكن عندما يأتي الطائل ويأخذ الحرم نفسه أخذ كعبة المسلمين. هذا دفع ليس فقط على أهل الحرم. لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيره العرب هذا لا يخص مكه ولا اهل السعوديه لانهم يحملوا جنسيه ال عبد العزيز ولا اهل الجزيره حتى عندما قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب فاول ما يتوجه الخطاب الى اهل جزيره العرب كل اهل جزيره العرب اليمن الامارات الى اخره واكثرهم اهل اليمن لانهم اكثر الناس ولكن مع ذلك نداء اخرجوا المشركين من جزيره العرب هو نداء لكل مسلم واحد عندما ياتي الطائر ويأخذ بيت مال المسلمين، أخذ البترول، وأخذ الثروات وعاد يتحكم فينا. هذا الأموال في البترول في الجزيرة هذه المليارات التي تحدثت عنها، ليست كنت على عبد العزيز ووالد معظمهم إياها. الملك لكل المسلمين لا تموت من الجوع في السنغال إلى بنغلاديش. من أقصى الشرق لأقصى الغرب. فهذا يجب نحن أن نتحرك في انتزاع أموالنا، من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا المال مش مال أهل السعودية يدافع عنه. فلذلك دفع الطائر من ناحية هو طريق لإسقاط النظام الدولي. فيفتح باب المجال بعدها لان تصادم ضد انفسنا ودفع الصائغ هو فريضة على كل مسلم لأنه أخذ الثياب والمقدسات والمال والعرض والأرض، ودفع الصائغ لأنه متمسك مع بعضه كله، فلا يمكن الآن عدم قضية الجهاد عن بعض. الآن نحن عندما نقاتل مسعود هنا هو يأخذ إمداد من إيران في حلم أمريكا، معه بالسم، معه قوات من الناتو، معه يهود، معه روس، معه هند من الهندوس. لاحظ عندما تقاتل في اليمن تقاتل الأمريكان والسعوديين والمصريين وقفوا مع النظام. الآن أي خط من خطوط الحرب عندنا هو نفس العدد. الآن تحدث عن أي قضية جهاد أمامك، لو ضربت في نيويورك أنت تضرب من؟ أمريكا. لو ضربت في اليمن تضرب حكومة متحالفة معهم، لو ضربت في الجزيرة تضرب آل سعود الذين أدخلوها من لو قاتلت مسعود نحن نقاتل حزب دولي يقف خلفه وهنا المستشارين الأمريكان واليمن. فأصبح القتال على أي محور من هذه المراحل محاور هو في وجه نفس العدو، لأن الفضل لله سبحانه وتعالى أن العدو هو الذي وحد الجبهة. كان علينا نحن المسلمين أن نوحد جبهتنا ولكن نحن ما وحدناها. كان اليمن يعني نتصور في اليمن ونجينا نتصور في نيجيريا والسوريا نتصور في السوريا. ولكن جاء العدو فرض علينا أن نعود إلى ديننا. فرض علينا أن نوحد نظام المواجهة. لأن نظام المواجهة القطري والإقليمي انعدم اندثر في ظل مواجهة النظام الدولي. الآن كما قلت النقطة الثالثة أن دفع هذا الطائر وتحصينه في بلاد المسلمين سيؤدي لرفع الدعم على الصواريخ، يصبح عندها سهل أن تسول عليهم وسهل أن تنجح هذه الثورة. الآن بسبب وجود النظام الدولي فشلت كل الحركات، لو زال النظام الدولي ستجد أنه نجح في آن واحد ثورة إسلامية في اليمن وثورة إسلامية في الشام وثورة إسلامية في كل هذه المناطق. ليش؟ لأن نحن بفضل الله أقوى من خصومنا في ديارنا، المشكل هو التكاتف الذي حصل. النقطة السابعة إذا زال النظام الدولي وقامت ثورات في بلادنا لن تكون هذه الثورات في حدود القطر الذي رسمته الفاكر فيكم. هذه الخريطة الصفراء الخضراء الحمراء الزرقاء المزركشة المقسمة كل هذه التقسيمات صنعها الفرنسيين والإنجليز ومن بعدهم الروس والأمريكان. نحن في العالم الإسلامي نملك نصف هذه الخريطة مقسمة الآن إلى 53 دولة مسجلة في المؤتمر الإسلامي. 53 دولة مسجلة في منظمة المؤتمر الإسلامي. هذه 53 دولة من صنع هذه الحدود؟ هذه الحدود الآن دخلت في قلوبنا، صرت أنت تقول أنا يمني، هنا عمان، هنا يمن، حتى تقول في ثورة في عمان ليس عندي علاقة، ولكن ثورة في اليمن عندي علاقة. هذا يجب أن نتخلى عنه، لأنه إذا قامت ثورة في اليمن، فالبعد الطبيعي الجغرافي لها أنه هي أملها تحرر المنطقة. هي أملها تسترد الجذور، فلازم يكون في أنظارها على الأقل إذا ما كان العالم الإسلامي في الجزيرة العربية. عندما نقول في ثورة في بلاد الشام، هذه كهرباء اللون الزهري هذا المثلث الصغير هذا سوريا هنا على يمين المتوسط، إذا قامت ثورة في سوريا هي تلقائيا قطعة من بلاد الشام، كل هذه القطع جزء من العراق، فإذا قامت إمارة إسلامية وكان زال النظام الدولي فستسقط هذه الحدود أصلا، وسيصبح ونحن أمام عدة إمارات، الآن قامت إمارة في أفغانستان. البعد الطبيعي أن يتحرك الجهاد تجاه وسط آسيا حتى ترجع بخارى وترجع أفغانستان وترجع وحدة ويتحرك تجاه باكستان وتجاه الهند وتجاه سنة أهل إيران. فإذا زال النظام الدولي سيتجدد طريقتنا في التفكير متى الخطرية ولا إقليمية وإنما أممية. فلا أريد أن أطيل الآن بأنه ما هي توقعاتنا لأن ينشأ بعد سقوط النظام الدولي. أقول فقط أتوقع إذا سقط النظام الدولي نتيجة جهاد قد نحتاج فيه 20 أو 25 أو 30 أو 50 سنة، يعني النصف الأول من القرن 21 كله جهاد ضد النظام الدولي، فسيسقط النظام الدولي إن شاء الله تعالى لأنه يقاتلنا في خطوط إحداث طويلة جدا من هنا من أمريكا وأوروبا إلى أرسنا، نحن نقاتل في أرسنا. فإذا استحدثنا نظام سأتكلم عنه لقتال النظام الدولي وسقط النظام الدولي أتوقع أن يقوم ثورات إسلامية لتحكيم شرع الله على مستوى جزيرة العرب، كل جزيرة العرب يكون انطلاقه من اليمن، على مستوى بلاد الشام كل بلاد الشام يكون انطلاقه من الأردن من لبنان من سوريا، على مستوى وسط آسيا كل وسط آسيا يكون انطلاقه من أفغانستان، على مستوى شمال إفريقيا كل شمال إفريقيا يكون انطلاقه من المغرب من تونس من الجزائر من الظروف، على مستوى وادي النيل مصر السودان الخلف الإفريقي كله. يعني إذا سقط النظام الدولي فتسقط معه هذه الحدود المزركشة التي فرضها علينا سايكس بيكو في مرحلة ما بين الحربين وبعد الحربين العالميات، أو النظام القطبين الذي صنعه الاتحاد السوفيتي وأمريكا فتقاطعت الدول. ولكن لا يهمنا أن نفكر في توقعاتنا فيما بعد. إذا سقط النظام الدولي سيسقط الأمم المتحدة وسيسقط صندوق النقد الدولي وسيسقط نظام العملات المحلية والعملات الدولية، سينشأ نظام عالمي أحدث من الجديد. نظام آخر عندما نحن نتحرك بصورة صحيحة، ولكن الذي نريد أن نفصل فيه الآن ليس خيالات المستقبل وماذا نتوقع، لازم أن نفصل فيه كيف نعمل على إسقاط النظام الدولي في الخطوة الأولى، كيف نعمل على قيام حركات إسلامية إقليمية وليس خصوصية. الآن نريد أن نقول أن نظام مواجهتنا الآن للصليبيين ولليهود، أخواننا في فلسطين وجه يهود، أخواننا الذين يعملوا عمليات صليبية وجه الصليبيين، أخواننا في كل ثورة في حكومية وجه مرتدين، ونحن جميعا نواجه سيد من المنافقين يقول أنه نحن منحرفين والحكومات صالحة، والكفرة مستأمنين في بلادنا ويجب أن نحترمهم، حتى يخرج تلميذ ابن عثيمين يقول اللهم اشتجر على أمريكا ولا تؤاخذنا بما فعل كفار أولي. هذا نظام المواجهة القائم الآن في كل هذه القضايا، الآن باحث كل الحركات في هذه الموجودة أمامنا، إما أنه جبهات مواجهة صحيح؟ كما في شيشة جبهة مواجهة مفتوحة، كما في البوسنة، كما في أفغانستان، كما ممكن أن يحصل في أي منطقة جبهة. النظام الآخر هو إرهاب خلايا الناس من المسلمين يريدوا أن يجاهدوا فيعملوا عملية هنا عملية هناك عملية هنا عملية هناك، هذا اللي يسمونه إرهاب التوقيت، هذا موجود ولكن قليل. النظام الآخر في عمل الأخوة عموما هو التنظيمات، هو التنظيمات، منظمات سرية موجودة في حدود القطر ضمن النظام الكلاسيكي الذي شاهدناه في بلاد الشام في مصر في الأخير. هذا النظام تكلمنا عن أخطائه وسوءاته لم يعد صالحا بعد أن تعرف. هذا النظام، نظام المواجهة في تنظيمات سرية هرمية انتهت، وآخر محاولات هذه رأيتها في اليمن عند فرنسا لسه ما يولد يموت. لماذا؟ لأنه ولد خارج المرحلة أصلا. هذا عملنا في هذه التجارب من 60 إلى 90، بعد 90 ضمن أمراضنا الداخلية التمويل والفكر الآخرين زائد التطوير النظام في الإرهاب الدولي سقطت هذه الإمكانيات، بقي أمامنا أسلوبين الآن لمواجهة النظام الدولي، إما نواجههم في جبهات مفتوحة وإما نواجههم في إرهاب خلايا صغيرة، هذا ممكن وهذا ممكن. هذا الذي سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في ملامح المخرج، ولكن لا يمكن أن نتحرك في المخرج إلا مع إنسان سلم معنا بهذه المسلمات الماضية، إذا إلى الآن ماذا المقتنع أنه هو سيعمل ثورة إسلامية في تنظيم إسلامي في حدود لبنان 10,000 كيلومتر مربع يعني أكبر من كابول بقليل، ولا سيعمل ثورة إسلامية في البحرين 600 كيلومتر مربع يعني لو عندك نفس رياضي شوي دي تستخدمها جري كل البحرين في يوم واحد، فهذا بيعمل فيها جمهورية إسلامية، ولا آخر بيعمل في حدود دولة مثل تونس شعب بعض على الإسلام، أرض مسطحة ليس فيها إمكانيات موانع طبيعية، ليس هناك سلاح، كل النظام حولك مطلوب، مدن لا تصنع لحرب عطارات، وهو مصر يعمل في إطار تونس أو في إطار ليبيا كلها تحرك وهكذا. فأقول الذي سلم معنا سيادة السلام الأخير سأشرح الآن نظرية للمواجهة الدولية في مواجهة الصائد الدولي مع حلفائه المحليين. بسم الله نتابع. فنحن قلنا ان الان اساليب المواجهه بيننا وبين العدو موجوده مع النظام الدولي او مع الحكومات ضمن ثلاث اساليب، اما جبهات مفتوحه مثل الذي حصل في افغانستان سابقا ويحصل الان، مثل الذي حصل في الشيشان، مثل الذي حصل في البوسنه، مثل الذي ممكن ان يحصل في اي مكان الناس تواجه فيه مباشره، يتجمع المسلمين في طرف واعدائهم في طرف ويكون خط جبهه مواجهه، نضربهم يضربون ونحن نعرف انهم هنا ونحن يعرفون اننا، هذا جبهه مفتوحه. النظام الثاني هو ارهاب الخلايا الصغيره، ولم يبدر منه الى الان الا عمليات محدوده، اخوان ذهبوا امريكا ضربوا عمليه، ناس في الاردن ضربوا سواح، ناس في مصر ضربوا سائحين، ناس في اليمن خطفوا سياح، عمليات ارهابيه محدوده بسيطه. هذا خلينا نسمي نظام ارهاب الخلايا الصغيره. النظام الثالث هو نظام التنظيمات الحربيه السريه، وهو النظام الذي عملنا عليه من 1930 الى 1960 عفوا من 1960 الى 1990. عملنا فيه 35 سنة وثبت لدينا في الكلام الماضي أن هذا الأسلوب بعد قيام نظام العالم الجديد انتهى وتدمر، والآن أنا أقول والله أعلم أن التنظيمات الجهادية معظمها اندثرت وتدمرت وتفككت، بعضها اعترف بهذا وبعضها ما زال يكابر يقول ما تدمر، بعضها لم يتدمر ولكن عنده أزمات كثيرة جدا، إما أن يطور نظامه بحيث يتحول الى نظام الارهاب الخلايا ونظام الجبهات مع شيء من العمل السري يكيف نفسه مع عصبيه المواجهه او انه سيسير على نفس قال الله اعلم ثلاثه اخرى بهذا النظام، اظن لا يتحول تنظيم سري من التنظيمات الجهاديه الموجوده على هذا الاساس. فمن باب اولى اننا لا نستحدث الان تنظيمات جديده بهذا الاسلوب القديم الذي درسه العدو واوجد حلول له في تجهيز المنابع، في تفكيك البنيه الهرميه. اي تنظيم جديد الان يتشكل على السيستم القديم هو معدوم قبل ان يولد، والله اعلم. فهذا السيستم شطبنا عليه، حطينا عليه السودان، فنتكلم فيه، فنتكلم كيف نطور عملنا في الارهاب، وكيف نطور عملنا في ارهاب الخلايا، وهو نظام المقاومه المقبله لهذا الصائف. طبعا تكلمنا بهذا انه نحن يجب ان نضرب الصائف بشكل واحد. في من الناس من يقول الان ان قتالنا ليس مع اليهود وليس مع النصارى، هو مع الحكام المرتدين، ويحتج ب الرأي بأن القول بأن قتال المرتدين مقدم على قتال الكافرين الأصليين، وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قدم قتال المرتدين على غدرهم. ويقول أن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين يلون من الكفار، والذين يلون من الكفار هم هؤلاء الحكومات، ويحولون بيننا وبين الكفار الأصليين، فنحن نقاتل الحكومات وليس لنا شأن تجاوز النصارى. صحيح؟ في فريق آخر يقول: لا، هؤلاء الحكومات لا حول لها ولا قول كما يقول اخواننا الان، وانما القتال هو اصلا مع الامريكان واليهود، اتركوا الحكومات تقاتل الامريكان واليهود، ولما يدول الامريكان واليهود نحن ستقرا الحكومات او هي تدول اصلا. هذا الكلام فاخواننا هؤلاء يقول المرتدين، او الاخر يقول يهود النصارى، كلامهم نصفه صحيح وناقص، والاخر نصفه صحيح وناقص، والصحيح والله اعلم ان القتال مع حزب متكامل من اليهود والنصارى والمرتدين والمنافقين. لماذا صحيح ولكن ناقص؟ أولا، من يقول قاتل المرتدين وأنه الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، خطاب قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الله أعلم موجه لأمة الإسلام، وأمة الإسلام من الذي يليها من الكفار؟ هم اليهود والنصارى. أما المرتدين فينا فهم كفارنا، هم داخلنا مش يلوننا من الكفار، هم كفارنا نحن. فهمت كيف؟ مش القضية أقرب بالمسائل بالمثل، أنه هذا أقرب وهذا أبعد. فإن لما أنت تعلم القتال ضد الجيش تقول: الذي يليه من الكفار هو هذا المخرج القريب، لازم أضربه، واجب أضرب هذا المخرج قبل السكن البعيد. ما أحد يقول إني أنا الذين يلون من الكفار هو أول حاجة في نفس الشرطة، قد أضرب أبعد حاجة. ما يجي واحد يقول لي: قاتل الذين يلونكم، هذا أول واحد لازم تقاتله. هذه قضايا تخضع للتكتيك العسكري والسياسي. الذين يلوننا من الكفار نحن كأمة هم اليهود والنصارى. أما الحجة بأن أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، فلما أبو بكر قاتل المرتدين كان أبو بكر خليفة شرعي، دولة شرعية مستقرة خلاف الراشدية، ارتد فيها نفر من الناس فواجبها تذهب وتقمعهم. أي نحن أين دولتنا هذه التي نحن أخذناها حتى نقاتل المرتدين؟ أصلا النظام الأصلي هو مرتد ونحن فيه أقلية. فهم؟ فظروف يعني إلزامنا بهذه القضايا تختلف عن وضعنا الحالي، وضعنا الحالي أن هناك نظام كفري دولي ولا علينا مرتدين، وأصبح حلف متماسك من اليهود والنصارى والمرتدين يقاتلون، فنحن يجب أن نقاتله شرعا كله. أما تكتيك من نقاتل قبل ومن نقاتل بعد فهذا من مسائل الرأي والحرب والمكيدة، وليس من مسائل الإلزام الشرعي، أنه إلزاما أقاتل اليهود أولا وإلزاما أقاتل المرتدين أولا. أما الذين يقولون بأننا نقاتل اليهود والنصارى فقط وليس لنا شأن بالمرتدين، فهؤلاء الناس أصابوا بأن قتال اليهود والنصارى أصل المسألة لأنه أصل الصائر الدولي، ولكن أخطأوا بأنهم لم يفهموا أن المرتدين مرتبطين عسكريا وسياسيا باليهود والنصارى، وأن أي قتال لليهود والنصارى سيجرنا جارا إلى قتال المرتدين، على الأقل قتال دفع. أنت الآن عندما تضرب مجموعة أمريكية في السعودية، من يأتي لأخذك في البيت؟ بيل كلينتون يأتي لعندك يأخذك، ولا الـ FBI؟ يأتي لعندك الحرس الوطني ولا الجيش، بس ماذا تعمل؟ هذا له أحكام. هذا الطائف سواء كان هو مرتد مثلهم أو كان جاهل مسلم لا يدري، فله أحكام في قتاله. فسبق لدينا عمليا أن قتال هؤلاء يجر لهؤلاء وقتال هؤلاء يجر لهؤلاء. الآن سنتكلم بعد من المكتوب عندي الآن إن شاء الله عن قضية من ساعة الصراع. فهمت كيف؟ فنحن نفهم المسألة أننا أمام كفار أصليين يهود ونصارى تحالفوا مع مرتدين، فقتالهم كلهم واجب، لوحدهم واجب ومجتمعين واجب، والأدلة الشرعية قائمة كما نحصل الآن فيها، ليست موضوعنا. إن شاء الله في البحث المتكامل نضعه، سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى أو كانوا مرتدين أو كانوا مسلمين جاهلين مكرهين موجودين في صفوفهم جاءوا يقاتلون معهم، فنقاتلهم من باب دفع الطائف، حتى ولو كانوا يصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا وما نقصهم شيء، ولكن جاءوا مع اليهود والنصارى فنحن نقاتلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بل أن العلماء جعلوا أعلى مراتب الولاية أنك تقاتل إلى جانب شخص،
يعني ممكن تواليه تحبه، تواليه تعطيه فلوس، تواليه تولي له في بيتك، اما اذا قتلت معه فهذا اعلى مراتب الولايه. فهؤلاء المسلمين المكرمين والجاهدين الذين جاءوا مع اليهود والنصارى والمرتدين يقاتلوا هؤلاء الناس، قتلهم وقتالهم جائز وواجب. هو بين الجائز والواجب. الان تعرض ان تحشرين لانه موجود ان شاء الله حسب التفصيل. الان اتكلم كلام عسكري وسياسي في طبيعه المواجهه. قلنا بالنسبه للعدو هو يقاتلون على كتب المحاور. الان عدو واحد. أينما نضرب الآن هو نفس العدو، تؤثر فيه بنفس القضية. إذا ضربت أمريكا داخل أمريكا أو ضربت أمريكا في اليمن هو يتأثر نفس الشيء. أو ضربت أمريكا مع المسعود. أو ضربت اليهود في إسرائيل أو ضربت فلان في زرب على حدود أفغانستان في أوزبكستان في 40,000 يهودي مجندين ضمهم. فهو خط حرب واضح واحد من طرف العدو. أما من طرفنا فأقول نحن يجب أن نطور أسلوب المواجهة ليكون نستغني عن أسلوب التنظيمات الهرمية هذه لأنها اندثرت وذهبت ولم تعد مناسبة. ولكن يجب ان نطور مواجهتنا في نظام الجبهات وفي نظام ارهاب الخلايا الصغيره. اما الجبهات فليس بيدي انا ان اصنع جبهه حيث اريد. الجبهه لها شروط حتى تنفتح جبهه. اول اساسيات وجود جبهه ان تكون طبيعه التنطيطات بتمكن المسلمين في ظل هذا النظام الدولي ان يعتصموا فيها ويقاوموا في جبهه وما يتعرضوا للحرب حتى مره واحده. يعني على الاقل تكون فيها جبهات، تكون فيها غابات، تكون فيها مواقع طبيعية يستطيع المسلمين أن يستخدموها كجبهة، لأنه نحن الآن إحنا الشام البيضاء في الجسد الثور الأسود. ما نستطيع تعمل جبهة بكذا، ليس ورانا كل هذه الخلفيات حتى نعمل عمق، ليس عندنا عمق، فالجبهة يجب أن يكون فيها عمق جغرافي، ليس بيدي أقول أنا والله يحلو لي أن أعمل جبهة في مصر، في مصر ما ليست جبهة. مش بيدي أنا إذا كنت من مصر أقول إلا لازم أعمل جبهة في مصر، في مصر ما ليست جبهة. ففي في السعودية ما يصير جبهة، أين تعمل جبهة في السعودية؟ تطلع فوق في الهليكوبتر تصير كله مكشوف، بينما في أفغانستان عملنا جبهة والآن هي نظام واقفين في كل وجه كل النظام الدولي ما يستطيع يعملوا معنا شيء، ضربوا كرات من بعيد ايش سووا؟ ففي مناطق هي تطلق جبهة، فأول شروط يعني الشروط الأساسية لوجود جبهة وإننا نفتح جبهة وجود مناطق طبيعية وعرة وأفرادها الجبال. وأفضلها المناطق الجبلية، وخاصة المناطق الجبلية المأهولة بالسكان المزروعة فيها الغابات فيها إمكانية للحرب. ثانياً وجود تأييد سكاني وكثافة بشرية. ممكن أن يسوي أنا بجبهة منطقة فيها 200 شخص. المسلمين لازم يتجمعوا، أهل المنطقة لازم يكونوا مؤيدين، لازم أهدهم لأنه يستقبلوا إخوانهم المجاهدين من جنسيات أخرى، ولكن أصل أهل المنطقة يجب أن يكون عندهم نية على المواجهة، عندهم رغبة في هذه المواجهة، لأن إذا أنت في الجبهة تواجه العدو وأهل المنطقة انقلبوا عليك انتهى الموضوع. أصلاً كيف أنت تقاتل العدو وأهل المنطقة مع العدو؟ فلازم أصلاً أهل المنطقة يقفوا معك. النقطة الثالثة يجب أن تتوفر مصادر السلاح محلية ضمن الإمكان. صحيح العدو عندما يأتيك في الجبهة يخلف وراء رنائم كثيرة وتأخذ السلاح من العدو، ولكن حتى تبدأ الجبهة يجب أن يكون إما هناك سلاح في أصل المنطقة أو أن هذا السلاح ممكن الحصول عليه من الجوار، يعني منطقة فوضى مثلا إفريقيا شرق إفريقيا كله فيه مخلفات ثورات، كل هذا اللي شايفينه منك الصومال، كينيا، تنزانيا، الموزمبيق، كل هذه غامبيا إلى آخره، كله كان فيه قتال في أسلحة كثيرة. أفغانستان وسط آسيا منطقة مسلحة، اليمن منطقة مسلحة، فلازم تكون المنطقة أصلا فيها سلاح أو فيها موارد سلاح. النقطة الرابعة يجب أن يكون هناك إمكانيات للتمويل المحلي الذاتي. ما تبذل الصدقات والإحسان، لأن عندما تفتح هذه الجبهة يغلق النظام الدولي عليك كل موارد الأموال. فيجب أن يكون عندك إمكانية لأن تأخذ من الأرض، تعيش من الأرض التي أنت عليها، فيها إمكانيات في الماء في الغذاء ذاتيا، ثم فيها إمكانيات أن تأخذ غنائم من العدو سواء كان المرتدين أو اليهود أو النصارى، عندك إمكانية تأخذ رزقا منهم وتحقق قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أصل نظرية التمويل التي غفل عنها كل التنظيمات وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الآن صار جعل رزقي تحت شركات التبرعات، وجعل رزقي تحت أحسان المحسنين، وجعل رزقي تحت أرسال، فبالآخر انقطع رزقي. ولكن لو كان رزقي تحت ظل رمحي، ظل رمحي ما ينقطع بإذن الرزق، أما التبرعات والأحسان انقطعوا. النقطة الثالثة وجود تمويل. النقطة الرابعة وجود إمكانيات للتدريب والتطوير المحلي. ما بدي حتى أعمل ثورة جبهة هنا أرسل الشباب يتدربوا في آخر الدنيا. هذا قضية إرسال الشباب إلى آخر الدنيا جاب الثورة. وخاصة هذه المعسكرات مفتوحة هنا في أفغانستان، كل الناس تأتي تتدرب هنا، كل الناس تنكشف أمنيا هنا، معظمهم يرجع يعتقد السلام عليكم، ما أتى ولا مهم.
هذا ناهيك عن التكاليف الكثيرة الباهظة في تدريبه وإرساله وسفره وعدد كان ذلك. كثير من الناس لا يتحرك لأنه ما عنده أمور جاهل نفسه، فيجب أن يكون هناك تدريب ومحل لذلك. الأمر الآخر يجب أن يكون هناك خطوط للمواجهة مع الصالح. يعني إذا في جبال ولكن معزولة لا فيها يهود ولا نصارى ولا حكام ولا مسلمين، أنا ما لم أنسى الخطر. فلازم يكون هناك خطوط مواجهة مع هذا الصائم، ممكن أن يأتي وأواجهه وأفغانستان عندنا خط الشمال كله مع النظام التأمين. على اليسار كله مع إيران، من هنا محيط مع باكستان، ما أظن أنه إذا استمرت الأمور هكذا قد يصبح خط مواجهة أصلا. ولكن يجب أن يكون عندك على الأقل خط مواجهة مع النظام. القضية الأخيرة أذكرها، يجب أن يتوفر نواة تنظيم. هنا نعم أقول التنظيم في التنظيم السري، لا أقول بالتنظيم، أما في الجبهة أقول بالتنظيم. ليش؟ لأن الجبهة لا تتعرض لأمراض التنظيم نفسه، لا في بناء هرمي ولا في نظام أمني ولا في اعتقالات ولا في شيء. هناك أمير وبالدستور وقيادة وجهاد عسكري موجود في الجبهة، كله يعرف كله، هذا شيخه، هذا مريده، هذا جندي، هذا ليس هناك مشكلة. فيجب أن يكون بداية العمل في الجبهات ليس فوضى كل أربعة لوحدهم، على عكس نظام الإرهاب لازم يكون فوضى كل أربعة لوحدهم، بينما في نظام الجبهة ما لازم يكون مؤسسات، يجب أن يكون هناك تنظيم مركزي أو جماعة مركزية إمارة مركزية، أو إذا أجبرنا في أكثر من تنظيم أكثر من أمير